بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي في علم الأصول. إخواننا، بداية، نحن الآن في هذه المواعيد نقرأ كتبا علمية تعتبر من أمهات كتب العلماء، وعليها المعول في مراجع العلم. فنقرأ في كل علم من أمهات الكتب، وكتاب المستصفى يعتبر إخواننا قطب الكتب الأصولية على مذهب المتكلمين. وكنا سابقا قد قرأنا شرح العيني وهو من مدرسة الفقهاء، واليوم ننتقل إلى مدرسة المتكلمين فنقرأ فيها كتاب المستصفى للإمام الغزالي. عندما نقول الإمام الغزالي معناها ذاك العالم الأصولي المتكلم الفقيه المنطقي الفيلسوف الحجة، يعني نتكلم عن جبل من العلم. فكما أننا نعظمه في كتب التربية والتزكية كالإحياء وأمثاله، ونعظمه في كتب الكلام والفلسفة كالاقتصاد وتحفة الفلاسفة وغيرهما، ونعظمه أيضا في كتب الفقه كالخلاصة والوسيط وما شابه ذلك، لكن هنا أيضا نعظمه في باب الأصول الذي ألف فيه كتبا موسعة ومختصرة ومتوسطة. فأخذنا الكتاب المتوسط في الأصول وهو المستصفى، وله كتاب موسع يقال له تهذيب الأصول، وله كتاب مختصر يقال له المنخول. فهنا ذكر كتاب المستصفى للإمام الغزالي، وهو كتاب على طريقة المتكلمين. استطاع فيه الإمام الغزالي أولا أن يوضح مادة أصول الفقه، ثانيا أن يعطيك هذه المادة بشكل مبسط واضح سلس موضح الأمثلة والشواهد، ثم بعد ذلك أن ينتقل بك في أبحاثه من مبحث إلى مبحث، بحيث يعني يسير الطالب على خطة واضحة. لأن الإمام الغزالي كما أتقن العلم أتقن التعليم، كما أتقن العلم أتقن التعليم، لذلك ترى لمساته في أسلوبه التعليمي واضحة في كل كتبه، في كل كتب الإمام الغزالي تشعر أنه أتقن التعليم كما أتقن العلم. لذلك الآن سنبدأ في مقدمة كتاب المستصفى، ثم ننتقل في أبحاثه شيئا فشيئا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي القادر.
هذه إخواننا مقدمة إذا قرأتها الآن تحسب نفسك أنك مع كتاب في الوعظ والإرشاد وليس في الأصول. الآن الإمام الغزالي إخواننا لا ننسى أنه المزكي والمربي المؤدب صاحب الإحياء وغيره من كتب التربية، فلذلك لا تنفك مسائله في العلم دائما عن العمل والتربية. نعم.
الولي الناصر.
هذا السجع إخواننا القافي هكذا، القادر الناصر الزاخر المفاخر.
اللطيف القاهر، المنتقم الغافر، الباطن الظاهر، الأول الآخر، الذي جعل العقل أرجح الكنوز والذخائر والعلم.
طبعا هنا أخواننا براعة استهلال، لأن أصول الفقه من العلوم العقلية كما سيصنفها بعد قليل. نعم.
والعلم أربح المكاسب والمتاجر.
وهذا مدح للعلم الذي آلته العقل، فذكر الآلة أولا وهي العقل، ثم ذكر بعدها العلم الذي يدرك بالعقل، ولكنه مدح العلم على وجه الإجمال، ما قال أنه علم، عم يتكلم عن علم مطلقا الآن.
وأشرف المعالي والمفاخر، وأكرم المحامد والمآثر، وأحمد الموارد والمصادر، فشرفت بإثباته الأقلام والمحابر.
المورد والمصدر أي مكان الورود ومكان الصدور. نعم.
وتزينت بسماعه المحاريب والمنابر، وتحلت برقومه الأوراق والدفاتر،
ما شاء الله،
وتقدم بشرفه الأصاغر على الأكابر.
بإيش؟ بالعلم.
واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائر، وتنورت بأنواره القلوب والبصائر، واستحقر في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك الدائر.
واستحقر
في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك الدائر، على الفلك الدائر.
نعم.
واستصغر في نوره الباطن ما ظهر من نور الأحداق والنواظر.
سبحان الله. يعني الآن الشمس إخواننا يستصغر معها كل نجم آخر في الفلك، لأجل الشمس. وكذلك العلم يستصغر معه كل شيء، لأن العلم هو أشرف ما أعطيه الإنسان.
حتى تغلغل بضيائه في أعماق المغمضات جنود الخواطر، وإن كلت عنها النواظر وكثفت عليها الحجب والسواتر.
فهذه من متع العلماء إخواننا، أن يغوصوا في المغمضات من المسائل فيتعرفوا عليها، بينما يكتفي العامة والبسطاء بظواهر الأمور. نعم.
والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر والمجد المتظاهر والشرف المتناصر والكرم المتقاتر، المبعوث بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، وناسخا بشرعه كل شرع غابر ودين دائر، المؤيد بالقرآن
داثر
ودين داثر المؤيد بالقرآن المجيد الذي لا يمله سامع ولا آثر،
لا يمله
الذي لا يمله لا يمله
لا يمله
الذي لا يمله سامع ولا آثر، ولا يدرك كنه جزالته ناظم ولا ناثر، ولا يحيط بعجائبه وصف واصف ولا ذكر ذاكر، وكل بليغ دون ذوق فهم جليات أسراره قاصر، وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا كثرة ينقطع دونها عمر العاد الحاصر. أما بعد،
هذه مقدمة بين يدي الكتاب. نعم.
فقد تناطق قاضي العقل وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع وهو الشاهد المزكى المعدل.
ما شاء الله. يعني الآن يريد أن يقول لك العقل والنقل متفقان على أن الدنيا دار غرور، هكذا يقول لك. لكن انظروا إخواننا إلى هذه الإشارات. نعم. وقد نطق العقل والنقل. انظر إلى وصف العقل ماذا قال فيه، وهو القاضي الذي لا يعزل، والشرع ماذا قال عنه، وهو الشاهد المزكى المعدل. إذن يعني كأنه يشير لك إلى أن الأصل في الحكم من هو القاضي، والشرع شاهد. يعني لماذا، يعني ما الذي جعل الشرع حجة في حقنا؟ أنه كلام الله وكلام رسوله. طيب كيف عرفنا أنه كلام الله وكلام رسوله؟ بالعقل. إذن العقل هو القاضي الذي لا يعزل، وهو الأساس في الأحكام، ولا يصح أن نطعن به أبدا. كما أن الشرع هو شاهد زكاه العقل بالحجج، وعدله العقل بالبينات، فعلمنا أن القرآن كلام الله بالعقل، وعلمنا أن الرسول صادق بالعقل. إشارات جميلة جدا. نعم.
بأن الدنيا دار غرور.
إذن تناطق قاضي العقل، نعم، وشاهد الشرع بأن الدنيا دار غرور.
فقد تناطق قاضي العقل وهو
قاضي
العقل وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع وهو الشاهد المزكى المعدل، بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور، ومطية عمل لا مطية كسل.
ما شاء الله.
ومنزل عبور لا متنزه حبور، ومحل تجارة لا مسكن عمارة، ومتجر بضاعتها الطاعة، وربحها الفوز يوم تقوم الساعة.
والله كلمات خاصة خطبة الجمعة هي. كلام راقي جدا.
والطاعة طاعتان، عمل وعلم.
بس لاحظوا أخواننا أثناء هذه الكلمات التي نأنس بها تشعر أن الإمام الغزالي يرقى بك درجة درجة ليوصلك إلى حيث يريد، ليوصلك إلى حيث يريد. يعني هو الآن مو عم يتكلم وعظ، لا، هو الآن يرقى بك درجة فدرجة. نعم.
والطاعة طاعتان.
ما مدح أن الدنيا بضاعتها الطاعة. طيب ما هي الطاعة؟ قال الطاعة طاعتان، إما طاعة عملية أو طاعة علمية، إما طاعة عملية بالبدن وإما علمية بالعقل والقلب.
قال والعلم أنجعها وأربحها.
تمام. والطاعة العلمية أرقى من الطاعة العملية، لذلك كان عمل القلب والعقل أفضل من عمل الجوارح، بل عمل الجوارح ثمرة عمل القلب والعقل.
فإنه أيضا من العمل، ولكنه عمل القلب الذي هو أعز الأعضاء،
ما شاء الله،
وسعي العقل الذي هو أشرف الأشياء، لأنه مركب الديانة وحامل الأمانة، إذ عرضت على الأرض والجبال والسماء فأشفقن من حملها وأبين أن يحملنها غاية الإيباء.
ولولا العقل لما كان الإنسان مكلفا، فالمجنون ومن ذهب عقله ليس مكلفا، لأن العقل هو مركب الشريعة.
ثم العلوم ثلاثة، عقلي محض لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم.
شو يعني لا يحث عليه إخوانا؟ يعني لا ينبني عليه ثواب في الآخرة في نفسه، وإنما تعود مصالح الإنسان فيه في الدنيا. وإذا قلنا إنه فرض كفاية فباعتبار ما يحققه للإنسان من مصالح دنيوية،
فهي بين ظنون كاذبة لائقة، وإن بعض الظن إثم، وبين علوم صادقة لا منفعة لها. ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرة، فإنها فانية داثرة، بل النفع ثواب دار الآخرة. ونقلي محض كالأحاديث والتفاسير والخطب في أمثالها يسير.
إذن أول شيء عقلي محض، والثاني الآن نقلي محض. نعم.
إذ يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبير، لأن قوة الحفظ كافية في النقل وليس فيها مجال للعقل. وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع.
ما شاء الله. إذن معناها ما كان عقليا ونقليا.
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل. فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد،
وإنما يسلم به العقل كما جاء به الشرع، فيكون متوافقا عليه العقل والشرع. علم الفقه علم الأصول.
ولأجل شرف علم الفقه وسببه، وفر الله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء به أرفع العلماء مكان،
ما شاء الله،
أرفع العلماء مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم اتباعا وأعوانا. فتقاضاني في عنفوان شبابي اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الآخرة والأولى، أن أصرف إليه من مهلة العمر صدرا، وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا. فصنفت كتبا كثيرة في فروع الفقه وأصوله، ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة، ومعرفة أسرار الدين الباطنة.
طبعا غزالي له مراحل في حياته، كان عالما وشيخ المدرسة النظامية، نعم، ثم بعد ذلك ترك كل ذلك واشتغل بالتربية والتزكية والبحث عن طريق الآخرة، ثم رجع إلى ما كان عليه، لكن بعد أن صار غزاليا آخر، فقالوا هذا الغزالي غير الذي كنا نعرفه سابقا. نعم.
فصنفت فيه كتبا بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين.
شوية بسيطة هي مبسوطة موسعة مو سهلة. الكتاب البسيط هو الكتاب الذي يبسط، نعم، وعكسه المختصر.
ككتاب إحياء علوم الدين ووجيزه.
لا،
ووجيزه ككتاب.
فألفت فيه كتبا
ككتاب إحياء علوم الدين.
لا، كتبا بسيطة كإحياء علوم الدين، ووجيزة
ككتاب جواهر القرآن.
نعم.
ووسيطة ككتاب كيمياء السعادة. ثم ساقني
هذه كلها في علم التربية.
ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة، فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق.
أخوانا، التلفيق كلمة يحمد فيها الكتب، بمعنى أنه يجمع فيها بين التحقيق والتدقيق، التدقيق في المسائل والتحقيق والترتيب. إذن عندنا الآن مسائل علمية محققة، وأيضا صورة الكتاب مرتبة وأسلوبه حسن.
وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب.
على وجه يقع في الفهم دون كتاب
تهذيب الأصول،
الذي هو للغزالي أيضا، تهذيب الأصول للغزالي، لكنه موسع جدا
لميله إلى الاستقصار والاستكثار، وفوق كتاب المنحول لميله إلى الإيجاز.
المنحول
وفوق كتاب المنحول
لا بالخاء
حاطنه وفوق كتاب المنخول لميله إلى الإيجاز والاختصار. فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله، وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما على الثاني، فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب، يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه، فكل علم لا يستولي الطالب فيه لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه
لا يستولي الطالب
فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه.
هاي لفتة جميلة. إذا أردت أن تعرف علما فلا بد أن تمتلك عنه صورة إجمالية تحيط بهيكليته العامة. يعني ما هذا العلم؟ ما هي غايته؟ ما تعريفه؟ ما مسائله؟ نعم، المسمات بمبادئ العلوم، نعم، العشرة، لأن هذه تعطيك فكرة عامة عن هذا العلم. وإلا لو دخل الإنسان في العلم دون هذه الصورة الإجمالية فإنه ينتقل من بحث إلى بحث ومن مسألة إلى مسألة دون أن يعرف السلك الجامع لهذه المسائل.
وقد سميته كتاب المستصفى من علم الأصول، والله تعالى هو المسؤول لينعم بالتوفيق ويهدي إلى سواء الطريق، وهو بإجابة السائلين حقيق. صدر الكتاب.
نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.